الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فلا زال حديثنا موصولا في التعليق على الصحيح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا عند غزوة بدر، وقرأ العمل على ما نذكره محررا بين الصحيح والحسن لذاته أو الحسن بطرقه، وما أتى من طريق ضعيف لا يعتبر تركناه، وما أتى من طريق منكر تركناه أو أرشدت إليه إذا كان مشهورا وذكر. ومع الاستفادة من بعض المأثور تنزيلا على الواقع من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرة النبي، فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جملة سنته صلى الله عليه وسلم، فلا تؤخذ فقط على أنها من التاريخ، فإن كانت من التاريخ من حيث الجملة فهي من أصول وثوابت سنته، ولذا لا تسرد السنة لا تسرد السيرة على أنها تاريخ فقط. هذه من الخطايا العلمية، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والإقرارية هي من هدي صلى الله عليه وسلم، ولذا تعرض على أصول وثوابت أهل الأثر من ناحية الإسنادية، مرفوعة كانت أو موقوفة أو مرسلة لها ما يعطبها في الأصول الصحيحة. وأما التاريخ من الوجه الآخر فكذلك يحرر وينقح على أصول وثوابت أهل الأثر، ونحن على علم بأن التاريخ والسنة لوثوا من طريق الشيعة الروافد عليهم لعائن الله المتتالية، ومن طريق المستشرقين، ومن طريق الفرق التي ضلت فذابت في عموم الأمة، فنرى المتخبط فيها من غير مستند صحيح، كما أردت في مطلع الاختيار على أي مصنف نعتمد لما أخذنا القرار في اعتماد أحدها في الاستقراء والتعليق، واخترنا ما اخترناه من هذا المصنف فهو أسلم ما ذكرته. غزوة بدر ذكر المصنف رحمه الله أو حفظه الله، وكلما جائز فالرحمة تعم الميت والحي. قال رغم تهديد المسلمين لطرق التجارة إلى الشام، فإنهم لم يشتركوا مع قوافل قريش بقتال حاسم حتى هذه المرحلة، مما جعل قريشا تواصل إرسال قوافلها التجارية مع تأمين الحراسة لها، ولكن المسلمين كانوا لها بالمرصاد. فلما بلغهم تحرك قافلة كبيرة لقريش عائدة من الشام ترصدوها، وكان يقودها أبو سفيان صخر ابن حرب، وكانت تحمل أموالا عظيمة لقريش، يحرسها ثلاثون أو أربعون رجلا. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم نقفنا أولا، إلى الآن لم يشتبك المسلمون مع قريش في حرب على طريقة أهل الحرب، وإنما هي مناوشات، والهدف من هذه المناوشات هي إظهار قوة المسلم وأنه ليس بضعيف وأنه مستعد للمقاومة وأنه مستعد للمعاندة وأنه مستعد لكذا وكذا. ثم يفسدون من وراء ذلك أيضا ضعف البنية الاقتصادية للعدو، والاقتصاد هو أساس القوة، وهذا ملمح مهم أيضا يلجأ إليه عند الاحتياج بأي طريق كان يمكن إضعاف الناحية الاقتصادية، فهي أساس قوة البلاد والعباد. تمام. وكما نرى هي عليها اليوم مع تقييمات المعاصرة لقوة الدول يقصون قوة من الناحية الاقتصادية كما هو واضح. فكلما لعب دوره على إضعاف القوى الاقتصادية كانت السيادة كما نرى في واقعنا المعاصر. ثم ضبط الاقتصاد كما نراه طريقا للضغط كما نرى أيضا، هذا واقع موجود وملموس لا ينكره أحد، هكذا الأصل الذي نراه. طيب، على كل حال رأى المسلمون ما بأيديهم من إضعاف هذا الجانب عند قريش، وقريش طبعا لها قوتها ولها عنادها معروف، ولهم المعاد من هنا وهناك من أهل الكفر والإلحاد، فالكفر كله ملة واحدة قديما وحديثا، فعند الاحتدام قراهم جميعا في بؤرة واحدة وبلسان واحد دمروا الإسلام أبيد أهله، كما سبق برهان ذلك في الجزء الأول في من هذه الدراسة في خيبر وما حوت من وما حوت من القرى والقطاعات المختلفة على ما سبق ذكرها في القسم الأول. قال: فلما بلغهم تحرك قفلة قريش اللي بيقودها سفيان بن حرب، وكانت تحمل أموالا عظيمة لقريش، يحرسها 30 أو 40. في هنا مسألة مهمة في الحراسة، وده أمر مهم في السياسة الشرعية، الحراسة يحرس 30 أو 40 رجلا. طيب، المهم ان في حراسة، الحراسة من 30 من 40 من 50 من 70 من 100 من اقل، هل هذا يؤثر في اختلافات او رواية بدون 30 و40 و50؟ على ما سبق ذلك لا يهم الاختلاف فيه، المهم ان في حراسة، ومبدأ الحراسة يرجع إلى ولي الأمر، فقد يرى 30 الكفاية، وقد يرى في 100 الكفاية، وقد يرى في أقل من 30 الكفاية، يبقى مرجع الأمر إليه، لكن أعطاني الأصل وهو ضرورة الحراسة، يبقى الأخذ بالأسباب. قال: وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بس اللي هو ابن عمرو الجهني الأنصاري، وبعض الرواية عند مسلم وغيره هكذا شكلت بسيسة ابن عمرو الجهني الأنصاري، وده من الصحابة المقلين. يبقى أرسل بس لاستطلاع أخبار القافلة، القافلة اللي هي العير أو الدواب التي تحمل الطعام وغيره، القافلة المركب الباخرة على المستجدات المعاصرة، يبقى القافلة هي العير أو الدواب التي تحمل الطعام وغيره، وعلى ذلك فقس من اتجاه المعاصر. وخرج الاستطلاعات البحرية المعاصرة على هذا النسب. يبقى لهذه دراسات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسالك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج عليها الدراسات المعاصرة في توجيه الأمور بسياقات مختلفة في كل زمان ومكان. يبقى القافلة العيل الدواب بالنسخ المعاصر، القافلة البقرة إلى آخر، فيها العدة والعتاد لقريش التي هي على الند لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. المقصود فلما رجع إليها إليه إلى سفيان بخبرها، لما رجع إلى أسلم بخبرها ندب أصحابه للخروج، ندب أصحابه للخروج وتعجل بمن كان مستعدا دون أن ينتظر من رغب في الخروج من سكان العوالي لئلا تفوتهم القافلة. ولما ملمح مهم بين نفير خاص لأهل الاختصاص بالحماية والوقاية كالجيش والجنده، وللنفير العام حال احتياج إلى ولي الأمر، أمر يرجع إلى ولي الأمر حال المشكلة من حيث الصغر والكبر يرجع إليه. يبقى ندب أصحاب الخروج، العين على من؟ أرسل فلان 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 القيادات المعنية، وتعجل بمن كان مستعدا اللي هم الثوابت القائمة وقت الطلب. يبقى تخريج المعاصر، الجيش مستعد، القوة الداخلية مستعدة، الخارجية مستعدة اللي هو بيسموه الأمن الخارجي والأمن الداخلي كل مستعد، ده الأصل. ثم إذا اضطروا إلى النفير العام كان الطلب من الإمام إلى النفير العام. هذا ملمح مهم جدا في تخريج اللاحق على السابق وتخريج السابق على اللاحق بمعايير متقاربة حسبما تغير الزمان والمكان. قال دون النظر أو دون أن ينتظر من رغب في الخروج من سكان العوالي، قد رغب في الخروج وليس عندما يحرك لحديث حرب تبوك، لما يعني احنا هيخرجوا في تبوك في الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي أناس في المدينة شاركوهم الأجر. طب يعني حاك في صدور بعض القوم فقال كلمة، النبي صلى الله عليه وسلم حبسهم العذر، ما عندهم ما يركبون ولا ما عندهم ما يحملون ولا عندهم ما كذا ما كذا، فبقت النية وبقت الجهد وبقت الرغبة، لكن فيما ما ينفع أبقوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبقوا، والبركة إن شاء الله في من خرج بصدقه وإخلاص. هذا ملمح، دون أن ينتظر من رغب في الخروج من سكان العوالي لئلا تفوتهم القافلة. المقصد من وراء هذا الخروج هو أضعاف البنيان وأضعاف القوى الاقتصادية للقوم. قال لذلك فإن جيش المسلمين ببدر لا يمثل كل طاقتهم العسكرية. نعم وهذا واقع، فإنهم خرجوا لأخذ القافلة ولم يعلموا أنهم سيواجهون جيش قريش. أنت لك حنكة ولك خدعة، وأيضا الطرف الآخر المعاند له حنكة ولا خدعة، وذلك ثبت في الحديث الحرب خدعة. الأساليب بقى الحربية اللي بتختلف من كل زمان ومكان ومكان، والجاسوسية والعيون هنا وهناك في الخارج وفي الداخل، والمستجدات الكونية اللي موجودة، كل يراقب الآخر ويحاول إضعاف قوة الآخر. هذا أيضا ملامح مهمة تنزيلا لهذا الأمر السابق على اللاحق وتخريج اللاحق على السابق، وإن اختلف المعايير بعض الشيء حسب الزمان والمكان والمستجدات. فإن جيش المسلمين بذلك لا يمثل كل طاقاتهم العسكرية، فإنهم خرجوا لأخذ القافلة ولم يعلموا أنهم سيواجهون جيش قريش. وقد ذكر إكرمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن بغداد وبسمس بن عمرو إلى بدر طليعة أرسلهما عيونا أرسلهما استكشافا، وده مهمات جدا في الأمن، بس عيون في استكشاف، وده أمر واقع من قديم الزمان إلى اليوم. وقد ذكر عكرمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن الدرداء وبس بن عمرو إلى بدر طليعة للتعرف على أخبار القافلة،
فسمحت لك
فرجع إليه بخبرها. لحد هنا المفروض تبدأ الجملة، يبقى المفروض تحطنا فاصلة. وخبر إرسالي بس ثابت في الصحيح مسلم، هو دليل على الأجر بالأسباب، ومن ذلك التجسس على العدو وجمع أخباره. نعم، هو عند مسلم وأبي داود وغيرهما من حديث أنس، خبر طويل. بسم الله، قال يبقى دي في هذه الجزئية يقول في الأخذ بالأسباب. نعم، الأخذ بالأسباب. اثنين، هيبقى في إعمال الجاسوسية أو العيون. فكلمة عين جاسوس لترقب الأمور للمتابعة والمراقبة، وفيه ما يدل على كتمان الأحوال وترك الإشاعة بالأمر حتى يتم إن شاء الله. جزئية مهمة. فقد يقول قائل في خبر بيقول يعني استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان إلى آخره، وده أصلا لا يثبت، هو من المنكرات لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بحث سابق جمعته قديما، لكن لا يعني أصل الكتمان والسرية إلى أن يتم الخبر، لا سيما في هذه المواطن. هذا جزء. الحاقدين اثنين، المبغضين ثلاثة، وهذا لا يبرأ منه أحد. من حيث النظام العام كما هو واقع، لك محب واحد، لك عشرات الأمم بتبغضك وتكرهك. من حيث الداخل، لا شك في منافق، في محب، في كاره، في باغض إلى آخره. تمام؟ يبقى فيما يدل على كتمان الأحوال وترك الإشاعات بالأمر حتى يتم إن شاء الله تعالى. هذا ما آخر. طيب، الشيء الآخر وهو كما نرى التجسس الدولي كما هو موجود الآن في الجاسوسية، أو شخص بئيس يحمل الجاسوسية من الطرفين، يلعب على الطرفين. تمام؟ يكون خائن إذا تجسس على بلده ترخم واحد. تمام؟ ولذلك يا إخواني تلاعب أهل الكفر والإحادة على البلاد بهذه الفعلة الشنيعة بالمال، من وجه، وبالنسوان من وجه آخر، وبالمنصب والجاه بالوجه الثالث. تمام؟ وهذه من الأمور التي سطرها لويس التاسع الذي غزا مصر قديما وطرد والحمد لله، وسطر في دواوين إلى اليوم في دواوين أوروبا وفي سجلات أنكم لم تستطيعوا هزيمة المسلمين أبدا، لأنه على علم المعتقد المسلم في الدنيا والآخرة، وأن الآخرة هي غايته. تمام؟ فلن تستطيعوا هزيمتهم بأي حال من الأحوال إلا بشيء واحد، أن يبتعد المسلم عن دينه بس، برقم واحد، وما فيش غيره، لأن عقيدة المسلم هي التي تحركه. ومن هنا كان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشأن العقيدة، رب أمته التي سبقت فهي سادة الأمم، رضي الله عز وجل عنهم أجمعين، رباهم على قوة المعتقد، وهذه السلسلة إلى اليوم قوة العقيدة والثبات عليها. شرط أن تكون صافية، والصفاء لا يكون إلا على الوحي، القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وما جرى عليه العمل بين الأصحاب الأخذين عن النبي هم تربية الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا، فأعمال الجاسوسية الدولية، الشخص الذي يبيع بلده وطنه ومن هنا، كيف نقع بالمسلمين؟ نقع بالمسلمين من واحد 2%. ده عمل مهم جدا بغيروا به كل المبادئ وكل الأمور والأحوال. يبقى يبيع بلده وطنه بالمال، لعبوا على هذا الوطن وهذا قائم موجود. ويؤيد هذا آية الأنفال، إن الذين كفروا، صحيح؟ ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله إلى آخره. النسوان رقم 2-3، التربية كوادرهم على ما نحب ونريد، ياخدوا الجنسية وربيه وضبطه وبعد كده يرسلوا إلى بلد بالريموت كنترول يحركوا كيفما أراد. هذا واقع موجود، لكن حدد الله جل وعلا البلاد والعباد والأمور المخابراتية في البلاد، تعريف من خرج ومن دخل والتحدث في هذه الأمور، وهذا شيء وارد لا يخفى على أحد. المقصود إن أنت عندك تكسر دولي وده واقع، والبلاد تتعامل من هذا المنطلق وتتفننون بهذه الأمور من جهة المخابرات الدولية والناحية الجنسية، مثل هذا الشيء كل أمور سرية للغاية. التجسس الداخلي أو العيون الداخلية، تمام، أيضا هذا وارد، لكن إيش الشرط فيه في الداخلي؟ الداخلي يجب أن يكون عدلا، كن عينا لكن كن عدلا، بلد المخالف، خذ عنه. أما أن تبلغ أو أن تنخل أو أن تتجسس على الشريف وتجعله كغير الشريف، هذا لا يجوز. أو أن تغال عليه وأن تفتئت عليه، لا يجوز. نقل الخبر، ودي لها أصل عندك في بالنسبة الذي يأتي بالأخبار، والقرآن وصفه بالفاسق، بالفاسق، وجاءهم فاسق بنبأ، بنبأ فاسق، سمى فاسق. يبقى التحرر والتنقيح والتدقق من هذا الايه والتدقيق من هذا الأمر، وإلا دخل في مأزق شرعي أصيل. يبقى المهم إثبات العين، وإلا ما يكون في عمل ولا في انضباط في عمل ولا في أمن في أي مكان كان، تمام؟ فهذا مهم جدا. طيب، وقد خرج المسلمون إلى بدر وهم 319 رجلا فقط، منهم 100 من المهاجرين وبقيتهم من الأنصار. يقول إذا أخذنا برواية زوارك من العوام وقد شهد الموقع، ركز الهاتف كسي، أما البراء بن عازب لزرده النبي صلى الله عليه وسلم عن شهودها لصغر سنه، فقد ذكر أن المهاجرين كانوا يزيدون على 60، وأن الأنصار كانوا يزيدون على 40 و100. وقد ذكرت المصادر أسماء 340 صحابيا ممن شهد بدرا، وهذا بسبب الاختلاف بينها في شهود بعضهم للغزوة. أولا هذا المقطع نأخذ منه على ما سبق ذكره مرات، هذا ليس مشكلة، مسألة العدد ليس مشكلة، المهم أنهم خرجوا مع الإمام، وهذا على الكفاية، وهذا على الكفاية حين طلبهم الإمام، وله أن يطلب على العين اللي هو بقى النفير العام له ذلك. يبقى لو قلنا هذا على الكفاية بقى 300-400-500 إلى آخر، مش هنختلف في هذه الأمور، وليس هذا هو ضابط في تمييز الأمر أو نجعله من الاختلافات اللي موجودة، لا أيا كان، المهم أنهم خرجوا مع الإمام حين طلب. ثانيا هذا مثال في المنقول عمن شاهد وباشر، مهم جدا بقى اللي شاهد وباشر بيختلف عمن لم يشاهد ولم يباشر، ده مهم جدا في بناء المسألة وحكم شرعي. يبقى الشاهد والمباشر بيختلف عن المنقول إليه أو عمن سمع، وعمن لم يشاهد ولم يباشر، وهذا مفيد حل الاختلاف فيما يستحق الخلاف وقصة وفض النزاع فيه وفض النزاع فيه. فيبقى نأخذ من هذا المقطع أنه الاختلاف في العدد ليس مهما، لأنه الإمام طلب ما طلب، المستعد خرج وغير المستعد ما يهمش، إذا تم الاحتياج يطلب أكثر، وإذا طلب النفيل العام كان النفيل العام، وهذا يرجع إليه. اثنين، أن هذا المثال في المنقول عن من شاهد، يبقى التفريق بين من شاهد وباشر وبين من لم يشاهد ولم يباشر، وده مفيد في مسائل أو في محل الاختلاف والنزاع، فمسألة مهمة فض النزاع حال الاختلاف إن وجد. قال: وقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لحذافة بن اليمان ولأبيه بعدم شهود بدر، لأنهما كان قد وعد كفار قريش بعدم القتال معه، فطلب منهما الوفاء بعهدهما. سبحان الله، هذه مهمة جدا إخواني، نشوف الدين النبي صلى الله عليه وسلم يربي في أصحابها الوفاء بالعهد والمفون بعهدهم إذا عاهدوا. ومن هنا كانت العهود والمواثيق، وده لمأخذ مهم جدا فيما سبق ذكره وعرضته عليه في المجالس السابقة من الجزء الأول، لما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر. تمام، طيب، لما كف عن إجلائهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أبو بكر لتعامل معهم كل الوجوه، أخذ العهود وأخذ المواثيق، وتم الاتفاق والاستعانة بهم في الزروع وفي إعمال الأراضي المسلمين للاستفادة وانشغال المسلم بطريق آخر إلى آخره. ووازن النبي صلى الله عليه وسلم بين المصالح والمفاسد التعامل معهم، لكن بعد ذلك لبدأ الأمور تنتقد العهود والمواثيق تنتقدها اليهود. تمام، والوقوف بين المصلحة والمفسدة حال، ركز كل كلمة أقولها، حال انتقاد العام. فالمسألة هنا مرجعها إلى إمام ولولي أمر مصلحة مفسدة، وبين القوة وعدم القوة، وهذه المرعاة وما يعم به الدمار وما يكون به النص. ولما جاء عمر رضي الله عنه وتكالبت اليهود ومن عاونه على التمرد والتفلت من عهد تل والآخر، كان الإجلاء في عصر عمر، سبق هذا الكلام وعرضت به في المجالس السابقة. فهنا مأخذ أدبي من النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه ولنا بعده، الوفاء بالعهود والمواثيق. يقول: طيب، هؤلاء الكفار أنا ما كافر ولا عهد ولا ميثاق. لا، محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون علما للعالمين وأن يكون رحمة للعالمين، علم أصحابه كل شيء. ومن هنا بنقول إذا أردت أن تتعرف على أداب المسلمين فتعرف على أدب محمد صلى الله عليه وسلم وخلقه، ولا تتعرف على آداب الإسلام من طريق شذوذ خرجوا عن نطاق آداب الإسلام وخرجوا عن ضوابط الإسلام. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بباب الحروب وباب الأمن وبالعهد وبالاستئمان، هذا رسول الله. فعندما تأتي شرذمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي من كيانها أو من خارج كيانها، تدعي أنها من كيانها أيا كانت، فخرجت بأمور مستنقرة فمن العيب والعار أن تسند إلى الإسلام وإلى محمد بن عبد الله فيتهم محمد والإسلام بالإرهاب أو بالقتل والتشريد، وهذه من المظالم وهذا من الخبل العقلي. تمام، أن تأخذ بشذوذ أقوال أو أفعال وتترك الأصل. إذا أردت أن تتعرف وتعرف على الأصل عندئذ يكون الكلام ويكون الحوار، ومن هنا إخوان أيضا يكون الكلام. فإذا أسلكت مسلكا أو أخذت مأخذا يبقى لابد من وضع الاعتبار أنه الضرر هيكون متعدي، مش أنت بس، كلمة قول فعل أنت تتحمل ويتعدى على الأسرة وعلى المجتمع وعلى الأمة وعلى الدين وعلى قائد الدين محمد صلى الله عليه وسلم على الوحي. هذه خطورة الكلمة، خطورة الفعل. لأجل ذلك كان العلم بهذا الدين وثوابته، هذه من الفوائد المهمة جدا التربوية بهذا الذي حدث. وهذا طبعا في هذه القصة في مسلم وغيره. انظر إلى كلام الإمام على هذا الملمح الرائع منه صلى الله عليه وسلم لما أمر بالمحافظة على الوعد والوفاء به مع أنهم خرجوا عن نطاق الكفر إلى نطاق الإسلام مع محمد صلى الله عليه وسلم وجنده، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نرسخ قاعدة مهمة جدا في أتباعه وعلمهم الأدب في هذا الجانب، ويعطي رسالة للعالمين هذا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا جند محمد، فليحكم على محمد بالخارجين عن طريقه والمبتدعين لأحواله وأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، ولهم الأصحاب رضي الله عز وجل عنهم أجمعين. أيضا نعطيك فائدة جدا مهمة قبل أن تأخذ الحكم الشرعي من مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وسنة وآثاره والأصحاب كذلك. ثبت العرش ثم انقش، مهم جدا، ثبت العرش ثم انقش، بغير ذلك يكون التخبط والدخن الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقول تركتكم على البيضاء هذه ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. الدخن بيجي منين؟ من خلاف ما قل، خلاف ما قل. دين طريق مستقيم لا وجاج فيه، أبيض لا دخن فيه. من أين يأتي العوج؟ من أين يأتي الدخن؟ من هؤلاء، من هؤلاء الذين لا يفهمون ولا يعقلون ويكذبون، ويكذبون. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان أناس من أمتي، من أمتي، انتبه، من أمتي كذابون دجالون يحدثونكم بأحاديث في نص ببدع من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم. الشيخ أنا ما قلتوش وما حصلش، ومع ذلك قال هم منين؟ من الأمة، لكنهم كذبة خونة ومعروفهم كذابون دجالون. الكذاب معروف تبو الدجال اللي بيموى اللي بتلون باسم دين، قال في دجال. فإياكم وإياهم فلا يفتنونكم ولا يضلونكم. والبار كبير وتكلمت بذلك سواء كان مباشر أو سواء كان مستقل أو في ثناء الكلام، لكن أردت الإشارة إلى هذا المقطع الرائع بهذا التعليق. قال وقد التحق بهم أحد ثعبان المشركين في الطريق ليقاتل مع قومه، فرده الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فلن أستعين ببشرك. وكرر الرجل المحاولة فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أسلم الرجل والتحق مع المسلمين. هنا في مسألة، هل يجوز الاستعانة بغير المسلم؟ هذا مهم جدا. طبعا الموقف ده مهم، ان النبي صلى الله عليه وسلم له رؤية فيه، وده بقى الحنكة والفطمة. قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجهة نظر في الرجل على قاعدة أفلح إن صدق، مو معقول أبدا هو كل ده الدين. قال بس يبقى كده إن صدق، عايز إنه ده كفاية مش هكلفه أشياء أخرى. قد يكون عزيزي أنه رؤية في هذا الرجل بين عزيمة وهم ورغبة عن صدق من قلبه، فأراد أن يختبر هذا الأمر. الرجاء إسلامي يرجع ويجي يرجع ويجي، رؤية الإمام أو رؤية القائم على الحدث من حيث القبول والرد، دي بترجع بقى بيسموه إيه بقى؟ الخبرة، الخبرة الحياتية أو الخبرة الإدارية أو اللي عنده حنكة وخبرة في هذا المجال أو أي مجال كان، متى هذه ومتى هذه. فيبقى هنا راع بين المصلحة والمفسدة على إثر خبرتي والحاجة من عدمها، هذه رؤية في هذا الحدث. طيب من حيث المسألة يجي آخر من الإخوان الفضلاء من حضراتكم يقول لي طيب ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم باستعامل صفوان بن أمية، صحيح بدرية منه يوم حنين كانت 8 هجرية وده مشري كان قبل إسلامي طبعا. ومن هنا المثال على قولين على إثر هذا، ارجع فلن أستعين، وهو استعان وسبق صلب استعان باليهود في خيبر سنة 7 هجرية، ازرعوا الأراضي ويقوموا على الحاجة واحنا مع نفسنا، ثم الاستعان. وقد ينكر اليهود لكن تحت نظر الرسول العيون تبعهم على ذلك، وإلا علم وإلا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم مكر القوم، والمكر يكون في الخبث والستر ثم يخرج والعيون بتخرجها، والرسول معه واحد. لكن هذه السبل أراد أن يعلمها الأمة من بعده، لا بأس، هذه السياسات والإداريات معروفة. يبقى سبق أنه استعان بلوت خبر سنة 7 من الهجرة كما ذكرت. فالمسألة على ذلك باختصار من وجهين، الوجه الأول أنه لا يجوز، وده منه قلبي أحمد وغيره اعتمادا على ارجع فلن أستعين بمشرك، حديث طبعا صحيح ماشي، أخذ الحديث على إطلاق. وطائفة أخرى من الشافعي وغيره إن كان ركز بقى، ولأجل ذلك عرضته قبل عرض المسألة باختصار، إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين مع أمن الخطر واتخاذ الحذر، دي رؤية ولاية بقى قيادة تمام، ودعت الحادث إليه، ده فقه للجمع بين النصوص، ده فقه للجمع بين النصوص، مش هيكون فقه إلا بالنصوص والجمع بين وتثبيت النص وكيف تجمع بين النص. ودعت الحاجة إليه استعين به وإلا فلا. وقد يكون التعبير استعين به وإلا فيكره، والقراءة هنا تكون على التحريم أو على التنزيل. أقول لك أيضا مراد الأمر للإمام وإلى النظر إلى المصلحة المرجوة أو المفسدة الظاهرة أيما ترجحت، أخذ القائد بالقبول أو بالرد. يبقى الاستعانة بأجر أو بدون أجر جائزة عند الحاجة الشديدة والمصلحة عند الضرورة. عند الحاجة الشديدة وعند المصلحة عند الضرورة مع أمن الحذر أو أمن الخطر، وده مرجع إلى القيادة. ولذا القيادة العليا مهم جدا أن تكون على علم بمسالك السياسة الشرعية وكيف تدار البلاد لغاية الأهمية هذا الأمر. هذا باختصار. كذلك جاء في خاطر الآن استجارة النبي صلى الله عليه وسلم بالمطعم بن عدي قبل بدر، فأجاره وحمل السلاح حتى حماه من شر الأعداء، هذه في الباب أيضا تمام. لكن أشرت بهذه الجزئية وقد عرض المصنف هذا الجزء. قال فلابد
أن تفرض
الوحدية العقائدية على أول الملاحم الإسلامية، ولابد من وحدة الهدف فيها. نعم، ولذلك وقفت عند هذا الحد من كلامي. أنا أذكر قديما يعني قد قضية يعني أنا أذكرها في لما هجم العراق على السعودية قديما، ما أدري بس كان بعض الإخوان حضر هذه المواقف أو لا. وأفتاء الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة وسعة بجواز استعانة بالكافرين بالرد العراق وكانهم عن صدام، وكان معهم القوة ولا شك، فاستجار بهم. فكمل قرض الله تعالى على الشيخ ابن باز رحمه الله وعلى اللجنة الدائمة وقتئذ، وشدد بطول اللسان عليه وسفه بالكلام. والمقصود من رد الشيخ رحمه الله الشيخ ابن باز كان رد جميل جدا حليم مبني. قال عندما
يحتوي على مسلم وكافر
إيه؟
الجيش الذي يحتوي على مسلم مسلمين وكافرين تمام. هل يدخل تحت هذا الأمر تحت رؤية يعني هو مثلا الجيش هذا جيش معرض للحرب تمام، وفيه مسلم وكافر يعني كافر من نفس البلد؟
بص يا أحمد، ما هو الإشكال الآن دي لها عواقب في غاية الأهمية ولها أبعاد في غاية الأهمية. الإشكالية الآن بين مسلم هو في إمرة كافر
نعم
وبين مسلم في إمرة مسلم
نعم.
فالآن القضية في الانتماء إلى هتقول مسلم قتل مسلم، هذه بقى من القضايا التي تشكل على كثير من المعاصرين بإثر العواطف إلى آخر. مسلم لا يقتل مسلم، كيف يفعل مسلم لا يقتل أخيه المسلم؟ هل المسلم يعني ما أدري أقول يا أخي أحمد، يعني أنا أقول لك يعني إذا أنا تكلمت بشيء من الاستفاضة المجلس كده حيطول، فدع الأمر القادم ونخرجه تخريج في نقاط محددة في نطاق محددة وتعرض إيه المسألة. قد أتكلم بكلام في شيء من التحاور تمام، فتتحكم فيه العواطف أمام نصوص أخرى موجودة، يبقى لابد من صبر المسألة وتخريجها بشكل خواعي موجودة من حيث المسافة والمصالح الخاصة والعامة ومن حيث المتسبب من عدمه تمام. ولها رؤى متعددة موجودة، فالذي يأخذ بنصوص المسلم يقتل مسلما والمسلم موجود في الآن موجود كافر في إمرة مسلم، ماذا يفعل؟ من تسعى العكس،
والكافر أيضا الذي تحت إمرة مسلم
بالضبط في كل بلد كافر تحت إمرة مسلم وكان الأمر ماذا يفعل؟ طبعا طيب وبالتالي مسلم في غمرة كافر وفي ودخل على مسلم ماذا يفعل؟ ما تجيبش من جانب واحد واضح ولا لا؟
صحيح.
فنترك الامر ان شاء الله بعده لتخريج المساله بشكل يكون مرضي من الاتجاهين ونظر الى القواعد الفقهيه والاصول ثم تخريج الامر حتى يبقى الكلام واضح حتى لا يقتضب منه بعض الكلمات وتشاع على غير اصلها. صحيح ولا لا؟
صحيح. احسنت دكتور جزاك الله خير.
انت سمعني؟
نعم سمعت.
طيب قال وكان من المسلمين 70 بعيرا يتعاقبون على ركوبها وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وابو لبابه وعلي بن ابي طالب يتعاقبون على بعير واحد فاراد ان يؤثراه بالركوب فقال ما انتما باقوى مني ولا انا باغنى عن الاخر منكما. انتبه بقى يبقى البعير الواحد هيركبوا اثنين ولا ثلاثه؟ يركب الاثنين. مين اولى مين يركب؟ لو هنتكلم بالعواطف وباللياقه الادبيه القائد يركب ولا الجندي اللي يركب؟
القائد
يعني ده. لكن تخيل هذا الخلق العجيب. تمام. قال ما انتما باقوى مني ادي واحد ولا انا باغنى عن الاجر منكما ده رسول الله. فاراد ان يؤثره بالركوب فقال ما قال صلى الله عليه وسلم وده من حديث ابن مسعود الاحمد وغيره كما هو عندك في الحديث ده من حديث مسعود ده حديث اسناده حسن. قال يقول المصنف ويا للروعه هذا الموقف عندما يستوي القائد والجندي بتحمل الشدائد وقد تملكهم الصدق والإخلاص في التطلع إلى رضوان الله وثوابه. ها إلى رضوان الله وثوابه. أنت ترضي من؟ ترضي الله وترضي الفضل من الله في الخروج لإعلاء كلمة الله. هذا هو الهدف الرئيس والمقود القائد والمقود كلاهما. وكيف لا يحتمل الجند المشاق وقائدهم بسابقهم يسابقهم بذلك فليرضى أن يكون دونهم في مواجهتها. المسؤولية القطوة عليه وشيخ في 55 من عمره. هذا خلق عجيب في السياسة الشرعية بين القائد وجنده تحمل مسؤولية والشدائد والإخلاص في القول والعمل. ومن هنا يكون النصر دائما إن شاء الله تعالى إذا استوت الهمة واستوى الصدق والإخلاص في حفظ البلاد والعباد وحفظ الدين من هذا الوجه. قال وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عند خروجه عبد الله بن مكتوم للصلاة. مين يبقى مسؤول عن الصلاة هنا؟ ثم يبقى أمره للصلاة بناس يبقى عبد الله بن مكتوم. ثم أعاد أبا لبابة من الرحواء اللي هو ابن عبد المنذر الأنصاري. أبو لبابة ابن عبد المنذر الأنصاري رضي الله عنه. ثم أعاده من الروحاء دوادة. الروحاء دوادة بين مكة والمدينة به بئر يعرف ببئر الروحاء وهي على 40 ميلا من المدينة. 40 ميلا من المدينة لحوالي الميل 1650 تقريبا حوالي 66 كيلو تقريبا. وعينه أميرا على المدينة. يبقى عاده وعينه أميرا على المدينة. هيبقى قائد أمني على المدينة. والقائد الديني وقتئذ هو عبد الله بن مكتوم. ده أمني يحافظ على الكيان العام للمنطقة زي ما بقول مثلا دلوقتي المحافظة أو المركز إلى آخره دائما فيه محلات أمنية موجودة من يكون قائدها أهالي. ومن أما الشرعية يبقى فيه مين تخيل إن فيه مسجد واحد مثلا موجود أو عدد المساجد لإما موجودة ويرعون الناس في الصلاة وفي الدين. مما يبين أهمية وجود الأمير القائد سواء كان من الناحية الشرعية أم القوم لذلك واحد. اثنين أهمية الأمير كذلك من الحفظ الأمني اللي موجود اللي بيدفع الضر على وقوعه، يبقى وجود الأمن في الحضر جائز، في السفر جائز، في السلم جائز، في الحرب جائز. يبقى عند حضر وسفر وسلم وحرب من يكون الأمير؟ يبقى عندي مبدأ العقيدة ومبدأ الإيمان رقم واحد، مبدأ الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، مو بقى الأخذ ظاهر الكلمة وأجراها. يبقى لابد من العلم بالدين، الحنكة الإدارية والسياسية حال الإمرة. يبقى هذا إذا كنا في الحضر خلاص هذا واضح، في السفر هنخرج على قاعدة الأعلم والأفقه، تمام، بإمامة القوم، أقرأهم للقرآن، أحفظهم سنة رسول إلى آخره. السلم هكذا مقرونة بالحضر. الحرب من باب أولى. يبقى لابد أن يوسد الأمر في أهله بناء على قوة العقيدة، قوة العلم المنوط بالمدير القائم على الحدث، تمام، والعلم بالدين. بالنسبة يبقى احنا خدنا الأمور هذه كلها من جهة العقيدة، من جهة الإدارة وحسن الإدارة، قوة أو سموه بقى فقه الإدارة أيا كان بقى، تكون قبل نتكلم كده بشكل عام، ثم البراعة في فقه الدين حال القيام بالأمور الدينية في المسجد وغيره. يبقى ده سبيل أيضا من وسائل السبل السياسة الشرعية. السياسة الشرعية يبقى لابد من ولي أمر عام وبنزول، ده المقصود، لأجل أمن البلاد والعباد، ويكون له السمع والطاعة في طاعة الله ورسوله، في طاعة الله ورسوله. أيضا يخدمنا في هذا باب حديث ابن عمر في الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وفي المقطع: والأمير الذي على الناس راع، والأمير الذي على الناس. هيجمع ماذا كان؟ راع ومسؤول عنهم، هيجمع الاثنين، مسؤول الدنيا والدنيوية. وهنا الترابط بين الأمير كقيادة يقود من جهة الأمن، وبين عالم يقود من جهة الدين، العلاقة بين العالم والأمير أو الأمراء والعلماء على النسق السابق إلى اليوم ما فيش تنافر. ليه بيتنافر؟ إذا العلماء إن صدقوا مع الأمير، لا، ليس من كل وجه تكون معرة، لا أبدا. إذا كانت السلامة والترابط لأجل حماية البلاد والعباد، ده المنشور. إذا ترتب عليها الضرر وترتب عليها شراء المناصب بالدين، يبقى ما نبغاه. إذا كانت لأجل الله ورسوله فأهل مرحبا، وإلا فلا، حتى لا تختلط الأمور من هذا الجانب. وطبعا في حديث عائشة في هذا الجانب، وقول مالك رضي الله عنه في هذا الجانب: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس من الرضا بالطاغ وليس بالداه. فما مالك رضي الله عنه لما سئل عن السفل قال: من بعدينه بدنيا من سفل السفل، قال: من أرضى الناس بسخط الله. عشان نفهم الأمر باختصار، ولا تتفتح الأفهام ولا نفهم الكلام على غير مراده. قال: وقد بلغ أبا سفيان خروج المسلمين لأخذ القافلة. السؤال: من بلغ؟ كما سبق العين، فسلك بها في طريق الساحل، وأرسل أي سفيان ضمضم ابن عمرو الغفاري لاستنفار أهل مكة. العين اللي معينها قال له ان المسلمين هيفعلوا كذا كذا، بسرعه ارسل رسول منه لاستنفار اهل مكه: الحقوني، المسلمين سيفعلون كذا وكذا الى اخره. فلما علمت قريش الخبر استعدت للخروج دفاعا عن قافلتها. وكان بكر بن عباس وعروة ابن الزبير أن عتكة بنت عبد المطلب رأت في المنام أن رجلا استنفر قريشا وألقى بصخرة من رأس الجبل من رأس جبل أهل قبيس بمكة. الجبل ده اللي هو كان بيسمى بأحد الأخشبين وكان ارتفاعه حسب المجلس أذكره ارتفاع أكثر 400 متر تمام. يعني طول ما سلم يعني لو أذن النبي طرد منه أذنت أن أضغى قال لا عسى الله برسول رحمة الله للعالمين. فألقى بصخرة رأس جبل أبي قبيس هي رأت في المنام بمكة فتفتتت ودخلت سائر دور القريش وقد أثارت رؤية خصومة بين العباس وبجال حتى قدم ضمضم وعلمهم بخبر القافلة فسكنت مكة وتأولت الرؤية. طبعا هذا الـ هذا الكلام جاء من طريق من طريق ذكره عندك في الحج الحاكم في المصدق والعز المذكور وقال انه ضعيف الاسناد الى ابن عباس. هو طبعا ذكر بطريق مسند وذكر بطريق مرسل. المسند جاء من طريق ابن اسحاق والمرسل من طريق ابن اسحاق يعني من الاثنين مداروا على ابن اسحاق وصرح فيها بالسماع. إلا أنه الأول من طريق ابن إسحاق حدثني حسين ابن عبد الله ابن عبيد ابن عباس عن عكيم عن ابن عباس ده الأول وحسين ضعيف يبقى ضعيف من هذا الوجه. من طريق الثاني من طريق ابن إسحاق قال وحدثني يزيد بن رومان يبقى هو سمع من الاثنين بصيغة التحديث حتى تقول أنه مدلس لا انتفى شوف التحديث هنا. لكن ذكروا عن عروة ابن الزبير أن قال ابن عباس خلاص صحابي. طيب وعروة قال رأت عاتكة بنت المطلب ذكروا هكذا مرسلا في قصة طويلة. يبقى جاء من طريق ابن عباس هيبقى المعول لكن اسناده ضعيف وجاء من طريق عروة ابن الزبير مرسل وعمة الرسول اللي هي عاتكة أخت أبي طالب اختلف في إسلامها وهذا الأثر معروف بها أو هذه الرؤية من هذا الوجه معروفة بها. فعلى كل حال اللي هيمشي الموضوع يقول إذا جاء بإسناد ضعيف من طريق ابن عباس متصلا مسندا فجاء من طريق عروة مرسلا. لكن الإشكال بيكمن هنا إنه مداره على إسحاق على ابن إسحاق وابن إسحاق مدلس. هقول لك قد تدليس ابن اسحاق راح بصحب السماع يبقى نحكم بالاول بالمتصل المسند المتصل بانه ضعيف لاجل حسين ونحكم على الثاني بحسن الاسناد الى من ارسل وهو عروه. لاجل ذلك الروايه هنا ايه هتمشي من هذا الوجه. يبقى هنا في سماع من هنا بقى يقول التسمح في السير والتواريخ من هذا الوجه وليس على الإطلاق أجيب الهوالك وأجيب المنتهكات وأجيب البوائع وأقول تسألوا فيها. لا من هنا وجه من وجوه القبول لي اللي بيقول بالتسمح في السيرة أو التاريخ من هذا الوجه. جاء من طريق هكذا بسند ضعيف وجاء من طريق هكذا شأنه مرسل فالأمور يعضد بعضها بعضا من هذا الوجه. وده مثال واضح وليس على الاضطراد كما ينقل عن الأئمة رحمه الله تعالى. فالتساؤل لا يمكن أبدا أن يكون من طريق واحد متروك أو من طريق ضعيف جدا أو من طريق إلى آخره ثم يقول تساؤل. هذا هو المخاطر. هذا وجه من وجوه التي يستند بها لمن قال هذا الكلام متسامحا في مثل هذه الأشياء. قال وكان قد وقع هنا بس في إشارة في إشارة هنا في الحج عندك أنه مطلع صفحة أنه عاد أبو لبابة من الرفحاء إلى آخره. بيقول أنا عندك في الحج عند الحج في المستدرك وفي إسناد الملاهية وصلوا قلت بعض احترق كتبه. وفي أبو جعفر البغدادي أبو علاقة وأبو علاقة محمد بن عمرو بن خادم أخ بأثر جمتين وسكت عنه الدهش. طب بس أنا بعلق على مسألة أنه ابن لهيعة صلوا خلط بعد احترق كتبه. إن صحت هذه القصة فهو أصلا ابن لهيعة قبل أو بعد هو سيد الحفظ. تمام؟ ورواية من روى عنه من بعض العبادة ابن مبارك ابن وهب وغير هؤلاء فهي أحسن حالا من غيرها. يعني اللي يقول هو لا يحسن حال ابن لهيعة هذا لا هو أحسن حالا من غيره. لما جاءت من طريق هؤلاء أحسن حالا يعني كما يقول لو تتبعنا المرويات هتجد أنه قد تكون أقرب إلى الصواب بمستند آخر إما أن يكون شاهد وإما أن يكون متابع. وده جدا مهم بقرينة بسيطة إن الإمام مسلم خرج في صحيح من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة في شهادة المتابعات ولم يجعله أصلا. يبقى اعتمده إمتى؟ إنه هيكون أسلم حالا من غيره. الدليل إن كل متابع فإن كلام متابع يبقى خلاص يبقى الكلام كده صح ودقة كلام ابن حجر في الملايعة كده أصح وأجود. فالأمر ليس على إطراده كما هو مشهور عند بعض المعاصرين. قال وكان وقع هذا الخبر على قريش كالصاعقة فإن التعرض لقوافلها السابقة كان ينتهي بمناوشات خفيفة قصد منها المسلمون إقلاق قريش أما هذه المرة فقد قصدوا أخذ القافلة فعلا. يدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين هذه عير قريش فيها أموال فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها هيجي مراها خير. لذلك صارعت قريش الخروج وحاولت تجند كل طاقاتها فلما تخلف أحد من فرسانها ورجالها إلا البعض مثل أبي لهب ممن أرسل بدله رجلا وقد كانت قريش في أشد الغضب وكانت ترى في حدث امتهانا لكرامتها وحطا لمكانتها بين العرب فضلا عن ضرب مصالحها الاقتصادية الكبيرة. انتبه بقى يبقى الكبر من جهة إزاي ناس محمد وجند وعميد قلق لقريش. تمام؟ انظر بقى الآن إلى قوة مثلا من قوى العالم تنظر الى 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 بلد من البلدان اللي هم يقول احنا فلان او احنا كذا وانت كذا ازاي تتكلم تقول الكلام كما واقع وموجود. فاصبح كما يكون القوه للاقوى كما ترى. تمام؟ اعز الله الاسلام والمسلمين وحفظ مصر واهلها من مكر المكرين فضلا عن ضرب المصلحه الاقتصاديه الكبيره. الكل يدندن حول الايه الاقتصاد ان الاقتصاد هو راس كل شيء ان تكون منتج ولست مستهلكا ودي المشكلة في تخريب الاقتصاد الدول العربية انك انت تكون مستهلك. ولما تكون مستهلك من كل الجوانب يبقى انت في قبضة القوم تنفذ ما ارادوه منك رغم انك رديد ام اميت. وتبقى ماشي بقى الطرطبة السياسية عشان تعيش. وده في رد على أصحاب العقول المحجورة إنه الحرب والجهاد والإشي ها أما تروح جهد بقى ما تجيش تخطر وتضعف في القوى الداخلة للبلاد بحجة الطواغيت والكفار والحكام ومبطنة الحكام من أمن البلاد جيش أو زرطة إلى غيره. ده متخلف عقليا. ده بقى تربية الكوادر البائسة هناك ربوهم على سوء الفهم والأغاليط الموجودة فإذا بهم يضعفون قوى بلادهم لأجل من؟ لأجل القوى الأخرى. لكنهم أغبياء لا يفهمون ولا يعقلون. حفظ الله مصر والإسلام والمسلمين وسائر بلاد المسلمين فضلا عن ضرب مصلحة الاقتصادية الكبيرة. لذلك كان من يظهر التردد في القلوب مع جيش قريش يتجه إلى زمرات قريش بالعتاب واللوم حتى يقنعوه بالخروج. يقول: وقد صح أن عدد جيش المشركين بلغ 1000. صح تمام، بدل صح يقدم على غيره، صحيح ده عند مسلم. وقد ذكر ابن إسحاق دون إسناد، خلاص ما دام دون إسناد هو وقفه قدام صحيح زي أدي سيرة. أقول بقى ده ابن إسحاق مشهور في السيار وعلى محل النزاع، يبقى هنا قدم الراوي ولا قدم السيرة بدون إسناد؟ يأتي من طريق الوقيدة، قدم الوقيدة يقول لك ده إمام في المغازي وأتى بخلاف ما أتت به المسندات الموصولات، طبعا ده كلام غير مقبول قولا واحدا تمام. فإذا صحت الرواية يبقى هي مقبولة ولا شك تمام. ذكر ابن إسحاق دون إسناد أنهم كانوا 950 مقاتلة، معهم 200 فرس، 200 من الفستان يقود، ومعهم القيان النسوان اللي هي بتغني وبتطبل وبتضمر، يضربن بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين تمام. هنا انت هنا بتحفز المسلم في جيش المسلم بقول الله والرسول، بتعتز بالرسول وجند الرسول تمام. اما هؤلاء بيعتزون بالرقص والغنى الى اخر، ده الفرق. فاذا استوينا في الفخور والعصيان هزمونا بقوه عاداتهم المخسر عن عمر تمام. فيبقى لابد من الفارق، انت تحفز بصلاه بذكر بدعاء تمام الله، والأنفال وسلط الأنفال وبراءة الآن بمثل هذه المواقف الإيمانية العالية بمثل هذه الأمور، وأولا يحفزون بالفجور والطغيان. على كل يبقى نقدم الواسطة الثابتة على غير الثابتة. قال: وأما عن تمويل الجيش فإن الأموي ذكر. ما الأموي؟ الأموي أخذنا هو المصنف في المغازي ويحيى الأموي، يحيى بن سعيد الأموي، ده مات في نهاية القرن الثاني 194 هجرية، له مصنف في المغازي وسبق ذكره مرات. ذكر دون إسناد الملمح اللي ذكره الرجل هنا المصنف العملي يشكر عليه، لأنه هو بديك إشارة شيء جاي مهلهد ملوش رجول. ما دام ملوش رجول اللي هو بقى المستند اللي بنعتمد عليه، البطاقة الشخصية اللي انت بتقول من انت، عايز اعرفك مين انت، الاسناد اللي هيبنى عليك كلام، ما دام انه دون اسناد يبقى ملوش عندي محل في القبول تمام. لا سيما اذا اعترض مع المنقول من طريق ثابت له له رجول. دي ثوابت مهمة جدا وتطبق على كل شيء منقول في الدين، حتى لا نجعل الدين كله اختلافات وفروع بتقول وفروع بتقول وفروع بتقول والكلام هنا وهنا وهناك. طبعا ده الآطة الدخن حقه في الواقع المعاصر عبر الانترنت والصفحات، كلهم بيتكلم وكل في الرواية ونقل وحك إلى آخره، والدين أنقى وأصفى من هذا الكلام السخيف. قالوا: أما عن تأويل الجيش من الرموي ذكر دون إسناد أن أثرياء قريش كانوا ينفرون. ركز بقى دي، ذكر أن أثرياء قريش كانوا ينحرون الإبل مرة 9 ومرة 10 لإطعام الجيش. القضية دي مهمة هناخدها. وقد انشق بن زهرة ورجعوا إلى مكة بعد أن أصحاهم بذلك قد أخرج البشري حين علموا بنجاة القافلة. ماشي وهم بالجحفة شكرابل، ولكن معظم الجيش تقدموا حتى وصلوا لمن قد بدأ، فلم تعد نجاة القافلة هدفهم بل تأديب المسلمين وتخريج فرق التجارة من تعرضهم وإعلام العرب لقوة قريش وسلطانها. وسقط بعض خدمهم أسرى بيد المسلمين عند عيون المياه ببدر، وقد عرف منهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ركز بقى، الاستفادة هنا مهمة ولها اتجاهات أخرى موجودة كما سيأتي لاحقا في قصة وردت من طريق بدون إسناد بالأخذ بالشورى. بدون إسناد ماشي، لكن لا ما يعضده الشورى، الأخذ بالشورى في القرآن والمشورى بينه، استشارة النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب والاستشارة بين الأصحاب السنة ما الآن والأخبار والأفار فيها. فلم يأتي من بدون إسناد وفي قصة أو في شيء لها ما يؤيدها من وجوه أخرى عندنا بالثوابت والأصول والقواعد الأخرى، يبقى بنأخذ منها أحكام. طيب وقد عرف منهم الرسول، إيه دور الأسرة؟ بعرف منهم أخبار، ده فوائد الأسرة مهمة في السلسة الشرعية، مش بس أخذ الأسير أقتله، لا ده بستفيد منه، امسكه لما امسكه بين يدي بعرف منه أخبار، هو القتل سهل لكن أنا عايز أخذ منه أخبار، خيط للي وراه، ده مهم جدا. ومهم في القوانين الداخلية في البلاد انه يقبض للاستفادة من وراء القبض هذا على الخيوط، ولو هدف في البقاء، في البقاء قد يكون رأس سيبها ليه، سيبها يجيب منها خيط جيد هيجيب ولا بد، لان التلوم مش هيدوم والعوج مش هيدوم والديل لعوج لو انفرد احيانا مش هيدوم. دي بقى سياسات شرعية مهمة جدا ينبنى على احكام. واذا راد وعلم يدرس على مستوى العالم الان في الكليات السياسية وغير ذلك، هذا شيء له اصوله عندنا هنا، يبقى من فوائد الاسرى المعلومة اللي ياخدها ويبني عليها خيط. لما بيقول له خبر مش بيقول له بس كده الخبر ويبني يسلم بيه، لأ بيحطه احتياطي ويبدأ يتحقق من مصادر أخرى أو بخيوط عنده أخرى على الصدق أو الكذب، برضه مهم جدا. طيب تعالوا لما بعد، عرف منهم الرسول عدد الجيش، ركز بقى، وموقع الجيش وزعماء الجيش. عرف العدد منين؟ فهو بيقول كان بينحر مرة 9 ومرة 10 من الإبل، يذبح 10 من الإبل ومرة 9، طب الإبل ده تقريبا يأكل كام؟ والتسعة يأكل كام؟ كده بقى بغلبة الظن، ماشي؟ يبقى هنا أعمل القرائن، أعمل قرائن الأحوال في محل الاستدلال. معايا؟ أنتوا معايا ولا لا؟
نعم شيخنا معاك شيخنا.
أحسن، يبقى أعمل قرائن الأحوال في محل الإيه؟ الاستدلال. يبقى من هنا بقول جابها منين؟ جابها بغلبة الظن. واضح؟ ودي من السياسات الشرعية أيضا. تمام، يبقى هنا اعملها بغلبه الظن. فقد ذكروا عدد ما ينحر من الابل لطعامهم كل يوم، فقال القوم 1000، كل جزور اللي 100 وتبعها، يبقى ما دام الجزور 100 في 10 100 في 9 تقريبا، تزيد شويه تقل شويه مهم جدا. يبقى ال يبقى ده ناخد منها اعمال الايه، اعمال القرائن، وده مهم جدا جدا. مش كل شيء عندي اقول لك النص 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 النص، يا عم عندي عندي شويه في فقه نص، في ايماء وتنبيه في نص، لحظه، في حكم منوط بنص، واحده واحده. يبقى ما الموضوع ما بيتاخدش كده ايه على يعني، وإلا أنت تكون ظاهري للاستدلال وبالتالي مش هتقف أمام الفقهاء، وده السبب في استبعاد المذهب الظاهري عن الكبر. لإما ليه؟ لإنه جامد مع نص ومش يدي الغاية من ورود النص أبدا. يبقى في فقه كده ما عنده فقه غير أنه أخذ بظاهر نص وبس. إيه قدر المذهب الظاهري؟ قدره محدود لانه مسك فقط او تماسك فقط او امسك فقط بظهر روايه، ظهر روايه. ليته صبر المرويات ليعرف فقه المرويات، ده حتى كده مش موجوده، هو خد روايه وخد منها الحكم، غير كده ما حصلش. ودي لها قرينة مهمة جدا في استدلال ابن حزم بالرواية اللي في مسلم اللي في مسلم وغم وذلك وقع ابن تيمية في شراكة لما استدل بأثر أنس عند مسلم بخروج النبي من المدينة وصلى بهم في الجحف. فطبعا البعد صغير خم فرصة قال لك يبقى هنا بسبط القصر حسب العرف اللي موجود والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم إلى هنا ونو رد عليه رد في شيء من من الشدة وذكرت هذا في بدر التمام. فمحل ورود النص سبب رئيس أو سبيل رئيس من سبل فهم النص فغاية الأهمية. فالإعراض عن سبب الورود تضييع لحقيقة فهم النص أو فقه النص. فأخذ المقطع اللي جاء فيه وترك محل الورود إنه كان خرج من المدينة إلى مكة مسافرا فلما جاء موعد الصلاة وقف فصلى بالقوم. وهي يبقى القصة أنه خرج مدينة مسافرا إلى مكة. طيب لو كان الأمر جاء بعد 1000 كيلو هقول لك المسافة 1000 كيلو فأخذ دي واستدل به تمام. لكن لو أنه صبر المرويات الوردة والآثار عن الصحابة من عمر وابن عمر عثمان ابن مسعود إلى آخره أكثر من هنا إلى هنا كم من هنا إلى هنا قال كذا وكذا قال لا بل من هنا إلى هنا هو الكلام ده من عمر أو من عمر إلى آخره كلام فيه وجهة نظر ولا يرجع إلى نبي صلى الله عليه وسلم أخذ عنه عمر توقيفي لما يقول له من هنا إلى هنا كم ميل قال لا بل من هنا إلى هنا يبقى رجعنا للأصل. ولذلك الأئمة الأربعة على التقييد بالكروات كما هو معروف. والقول الآخر لابن حزم ومع ابن تيمية وأظن القول الخرقي وبس واللي عليه جمهور المعاصرين والرسالة بين يدي اللي هو ذكرتها في كسر الصف. قال ولم يرتع بعض المسلمين لنجاة القافلة ومواجهة جيش المشركين لأنهم لم يستعدوا للقتال وقد صور القرآن الكريم موقفهم في الآيات التالية كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون سنة الله في كونه دائمة ولا تزول. على إثر يقول وكان الأنصار قد بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعت العقبة الثانية. هنا لابد أديك ملمح سريع بيعت العقبة الأولى وبيعت العقبة الثانية على إثر ما يأتي بعده سريعا. بيعت العقبة الأولى إخواني طبعا ده كانت في السنة 12 من بعثته صلى الله عليه وسلم تمت في مجموعة قليلة من المدينة وهم الأنصار تقريبا 12 رجل وإن شاء الله تفصيلها بتأتي بإذن الله. البيعة ركزت على توحيد الله حسن الأداب ومكارم الأخلاق السمع والطاعة في المعروف كما في حديث عبادة وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى بايعوني على ألا واحد لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف. دي المبايعة. تمام. المبايعة منهجنا وليست فكرنا، منهجنا لكل ناصر لسنة رسول الله وكل ناصر لأسلاف رسول الله. تمام. ولا أقول ناصر لجماعة أنصار سنة، أنا أتكلم بسنة رسول الله ولأسلاف يعني سلفي السابقة اللي هم خلف الرسول. دي المبايعة. قال الله صح عن رسول الله، صح عن الأصحاب، عن التابعين إلى من تبعهم السلسلة. تمام. ما حاول ما شئت ومتى شئت وناقش متى شئت وفي أي مكان شئت. في علم نقول نعم، ما فيش، أرجعناه حررناه دققناه على هذه الأصول. لا نعرف شخصا نكون له تبعا في هذه الموالاة إلا أن يكون لله. يقاس قوله وفعله ومسلكه بهدي رسول الله في الوحي. هذا غير حاصل في الأفكار الحركية اللي موجودة المبايعة. تمام. لأشخاص لأحزاب مثل الشيء في السراء والضراء، غلط صح إلى آخره. تمام. وعلى دعاوى أكاذيب وأباطيل وأشياء بين السطور والأقوالين النقول اللي مثل الهواقص اللي بتسمعها. لا، ما في ما في. قال الله صح عن رسول الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولما بنقول البرهان، البرهان صريح، البرهان صريح ظاهر، فالأصل بقاء الظاهر إلا لقرينة صارفة ثابتة. البرهان لا يحتمل وجها من وجوه التأويل. تمام. هذا هو. لكن هذه قواعد وأسس تقولها لمن. على كل حال، بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، والأنصار وقتئذ أوس وخضرج. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم ألف بين الأوس والخضرج المتناحرين في البلاد. هذا اللطيفة من لطائف ما سنها النبي صلى الله عليه وسلم في القول. بيعوه على هذا الأمر. بعدما بايعوه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم من يعلمهم يفقههم في دين، مصعب ابن عمية يعلمهم الإسلام.
شكرا.
من تعلم؟
شيخنا.
من الذي يعلم ومن الذي يفقه؟ معايا متابعين ولا لا؟
نعم شيخنا.
أدي جزئية جدا مهمة. أرسل معهم، من المرسل؟ مصحف. إيه دوره؟ وليه اختار الرسول؟ عنده علم، عنده فقه، عنده حنكة إدارة. خرج الكلام ده على الواقع من غير استطراد إلى أن يأتي الكلام إن شاء الله. أما بيع العقبة الثانية كان بعدها بسنة تقريبا، ولذا قالوا أنه كانت في سنة 13 من هجرته أو آسف من بعثاته صلى الله عليه وسلم، وكان العدد زاد شوية بقى 73 رجل ومرأتين حوالي 75 المجموع. وفي الحديث جابر عند ابن حبان وغيره تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، تبايعوني من الأخطاء الشنيعة أن يوضع إنسان لا حول ولا قوة مكان النبي في المبايعة. صحيح ولا لا؟ الأمير بتاعكم ده بيعوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوني، اللي بحط الهزو ده في مكان الرسول وقالت بيعوه، لأنه بيتدل بحديث الرسول. مش ده هزو وحماقة ولا لا؟ الملمح ده معايا انتوا فيه ولا لا؟
نعم يا دكتور، مع حضرتك. نعم
بالضبط، ملمح مهم جدا. بيعوني الأمير، احنا نبيعه ده حد ايه؟ معتقد ايه؟ قوته العلمية ايه؟ حنة الإدارية ايه؟ ركز يعني، مش عايز اطور الكلام، لكن اخواني على علم بهذا الكلام والواقع الموجود، وانا عشرت وتحسست كل من في الساحة من أفكار، كل واحد ماشي بهواء، كل واحد بيظن أنه هو عنده علم عميق ولكن إخواني القرآن يفقهك يعلمك، إن كان بمثله، إن كان بسنة رسول، إن كان بأصحاب أخذين، بالتعبين أخذين عن أصحاب سلسلة. السنة كذلك بمثلها بالأصحاب التابعين، وهكذا تكون السلسلة. تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر. انتبه، والنفقة في العسر واليسر. ده الرسول مع الوحي ومعه الوحي، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش على هكذا بالضوابط المذكورة من وجوه أخرى. ركز بقى فيه، وأن يقول لا يبالي في الله لومة لاء، يومة لومة لاء، يبقى الأمر عفونا عن المنكر، وأن بيقوله وبيعلنها لا يبالي في لومة لاء. هنا هتكون القواعد والزمزمة، القواعد والزمزمة والنصوص الأخرى. القواعد ذكرناها سلفا، امتى أقول وامتى ما أقولش، امتى أعلن امتى أخفي، حسب ما المصالح والمفاسد العامة والخاصة. ده فقه لا يدخل في قلوب تشردت عن صدقها وإخلاصها ونظرها في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وفقاء الأمة من بعدهم، الذي ترعرع على فكر الخوارج والمعتزلة لا يأبى بهذا الكلام، يقول على ظاهره. يوم أن حدث ما حدث في البلاد، وقف الواقفون الذين كانوا يقبؤون كالفئران في جحورها، ثم شمر عن أكمامه وقال نحن نغير المنكر، فمن يدخل معنا إذا رأيتم المنكر فغيروه، من رأى منكم منكرا فليغيره، وذكر النص فقط بيده. ونحن نستطيع الآن باليد، وشمر وخدوا بقى الايه اللي هي البلطة اللي بيضرب بيها، وإيش السكينة وإيش المسدس، وبدأ يمشي بلطغة خلاص. ودعوكم من المرجئة الذين يتلونون عليكم ويضحكون عليكم ولبسون عليكم. ها المرجئة، أنا الأول نغير المنها. وذابت المعتقدات وانكشفت الأمور ونخل الغربال، وكل ظهر بحقيقة أمر بجهله أو بعلمه إلى هذه الأمور. فهذه من الثوابت التي تعلمناها من أكابر ما تعلمنا عنهم، رحم الله من مات من محافظ من بقي، ورحم الله سلف الأمة الأجري وابن خزيمة والدارمي وابن مندى وأولئك الأئمة الذين سبقت دراسة المصنفات لهم نيك أحمد بن حنبل ونيك البربهاري وأبي زمانين وهؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى الحب المحك الأصبهاني جملة من كتب المأثورة في العقائد ومثل هذه الأمور. وأن يقول لا يبالي في الله لومة لائم هم الذين يدندنون كلمة حق عند سلطان جائر، مع أن هذا المخذول عند ظرف زمان ومكان. فقلها نهيك عن الأضرار المفاسد المصالح لا ينظر إلى هذا، ده يدل على الجهل وتشعب الأغلاط في العقول التي خرجت من غير أصل. هذا مناوية لما ذكرت، يفهمون بمزاجهم ويقفون مع الرواية الواحدة ولا يقفون مع أمثالها وغيرها في الباب. كذاك الذي وقف على الرواية وعند الرواية تقول إذا رأيتم معصية ها رأيتم معصية بواحا، ما شاء الله تمام، مع أن هذا كلام مسكين لا يفقه الأثر ولا المأثور تمام، لكن على كل حال قال وعلى أن تنصروني وتمنعوني إذا قدمت عليكم كما فما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. يبقى تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة إذا قدمت عليكم. انتبه للكلمة دي لها مدخل بعدين. التزموا بهذه المبايعة. لما تيجي عندنا يبقى احنا ننفذ المبايعة، وانت بعيد عنا احنا كده بعيد عن المبايعة، يبقى كده صح. وتمنعوني إذا قدمت عليكم والشرط مقابل المرشود. وفى النبي ووفى المبايعون رضي الله عز وجل عنهم. ده ملمح في البيعتين حتى نفهم الكلام المذكور الذي نعرضه سريعا. قال وكان الأنصار قد بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية على أن يحموا ببلدهم. كده واضحة صح؟ وضحت ولا
وضحت دكتور؟ وضحت.
ولن يبيعوه على القتال معه خارج المدينة، لذلك اقتصرت السرايا على التي سبقت بدر على المهاجرين، ما دخلتش فيهم الأنصار لأن الشرط مقابل الموجود، وكده تمت المبايعة هم ينفذوها. ونظرا لوجود الأنصار مع المهاجرين ببدر وتفوقهم العددي الكبير، فقد أراد الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة رأيهم في الموقف الجديد. هذا الرأي بقى للاثنين، من الأنصار ومن المهاجرين، ويبقى أصل المعاهدة أو المبايعة على أصولها، بس أخذ الرأي والمشروع قائم بين الاثنين. فكان أن شاور أصحابه عامة وقصد الأنصار خاصة. وقد روى ابن إسحاق خبر المشهور بسند صحيح قال فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم قام المقداد ابن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لغالبنا معك من دونه حتى تبلغ. هو ليه شبه برك الغمام؟ ده مكان يا إخواني بعيد بعيد، يعني نضرب بيه المثل أقول لك برك الغماد ده من أبعد الأماكن من المدينة ومكة تمام؟ كأني بقول لك أنت والله لو رحت اسكندرية وراك رحت أسوان أو أسيوط وراك إيه أبعد بلد على الحدود، فبيدي بأكبر مسافة، وده بيدل على إن إحنا معاك مهما بعدت إيه المسافة. انتبه إلى البلاغة السياقية في هذا الكلام. فيقول فهو الذي بعثك بالحق حقيقة الإيمان به وبالله الذي أرسله لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك، هنقول معك نتحمل ما تتحمله أنت من دون حتى تبلغه. يبقى ضرب المكان ده طبعا مكان بعيد، يمكن الآن في اتجاه منطقة عسير، شوف عسير منين من المدينة. وانت بتقول هذا الكلام يعني مهما كنت احنا وراك يا رسول الله، وطبعا خصة بعده كما ترى، وان احنا معاك اينما كنت. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له. ثم قال رسول الله أشيروا علي أيها الناس. ها يبقى في ايه؟ الأخذ بالمشورة،
مشورة
لا شك إن له رؤية، لكن دائما المسؤول، دائما المسؤول يا إخواني بيجلس بين الأقوال، بين أهل المشورة من حوله، ويسمع بيسمع من ده ويسمع من ده ويسمع من ده ويسمع من ده. لا شك أن تأتي أفكار جميلة وأراء كويسة، ويبدأ هو يأخذ أرجح الاثنين. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده من محاسن القيادة ومن السياسة الشرعية في القيادات الناجحة. تمام؟ ما تقولش بقى القول قولي والأمر أولي ولا أقوله، لا، خذ المشورة. تمام؟ هكذا تقول القيادة على وبنزول. والرجل في بيته مع امرأته وولده، تمام؟ انظر إلى الواقع وخرج بعض ما ينقل إليك من واقع أمة، كأن الزوجة دي أما موجودة في البيت للاستخدام الشخصي وخلاص، لا تشاور في شيء، لا تتشاور في شيء ولا كلمة ولا إلى آخره. وده طبعا من المخازي العرفية التي نعيشها إلا ما رحم الله. واللي قال النبي المرأة راعية راعية في بيت بعلها ولده، يبقى لها رأي ولها قول، فيستأنس برأيها، ولعلها تأتي بقول يعدد قول الرجل، لعلها تأتي برأي يخالف ويقوم فيه السداد إلى آخره. المهم ده مثال رائع يخرج من أعلى إلى أدنى. ثم قال صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس وإنما يريد الأنصار. وذلك أنهم كانوا، لأن بعض الروايات لاح النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وإلى طائفتهم على أنهم هم العدد الكثير يسمع رأيهم، وأما المبايعة على أصولها فأخذ الرأي شيء والبقاء على أصول البيعة شيء آخر. وذلك أنهم كانوا عدد الناس، وأنهم حين بيعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من زمانك حتى تصل إلى ديارنا. طبعا البيعة قالت وتمنعوني إذا قدمت عليك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وفى بما قال وأخذ المبايع، وهم وفوا بما قالوا وأخذوا المبايع حتى تصل إلى ديارنا. فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك ما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. خلاص. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار، شو بقى بعض النظر برضو إليه، أن يكون خشي أن يكون قد حصل عندهم سوء فهم لما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجد في القضن محدده الأصل المبايع وأنهم عقلاء نيرة فهموا المراد. يعني أنا طلبت منكم هذه المبايعة باخذ برأيكم، فهموا منه ما يقول صلى الله عليه وسلم، فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم على أصل المبايعة. فكان صلى الله عليه وسلم تخوف ألا تكون الأنصار طرى عليها نصره إلا ممن تهمه بالمدينة من عدوه. انتبه، وأن ليس عليهم أن يسيروا بهم إلى عدو من بلادهم، يكونوا فهموا بس أنه العدو إذا جاء بنحميك منه، أما نحن نخرج معاك لا بقى دي مش بتاعتنا. انتبه، ودي شيء برضو مهم جدا لما نيجي ندقق في نقول إيه يعني، خد عليه الشرط وخد عليه ورقة في اللي بقولها، ما تسيبش أي مخارج أو أي بيسموها يعني بيسموه في الأخذ القانونية ثغرة من ثغرات اللي انت ممكن تلاعب من خلالها. فالنبي تخوف ان يكون هذا الكلام فهموه على غير المراد، لكن لا، فهموا جدا الفهم على مراده وعلى حقيقة المراد، ان بقيت جزء منا ومن لحمتنا معنا في ديارنا وخارج ديارنا نحن معك يا رسول الله. فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل. شو بقى الكلام؟ قال فقد أمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. ثواب. أمنا بك صدقناك شهدنا أن ما جئت به هو الحق. دي بقى خدها دي بقى كده على الجانب دي بقى وحطها تحت مبدأ مبايعة المبايعات الفكرية اليوم. ها أمنا بك صدقناك شهدنا أن ما جئت به هو الحق. يبقى الميزان في أصل المبايعة إيه؟ ايه اخوانا
الايمان الايمان
الحق الحق الحق
نعم.
والحق فين؟
الكتاب والسنة.
في الاحسن في الحق اللي هو الكتاب والسنة. السنة كذا خلاص غيبها. الحق في الكتاب والكتاب بمثله وعن النبي واصحابه والاخذين عن الاصحاب والسنة بمثلها والأخذين عن الرسول الأصحاب والأخذين عن الأصحاب الأتباع وهلم إلى اليوم. ده الحق. يبقى هو الميزان الذي تعرض عليه الأقوال والأفعال. فما وافق هو الحق وما خالف هو الباطل. أدي ملمح مهم. وأعطيناك على ذلك عهود ومواثيق على السمع والطاعة لك. فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. ده كده سر الرسول. يبقى المسألة بقى مش مسألة انت العدو إذا جاء ودهمنا في المدينة بس. لا ده احنا معك حيثما كنت. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت من البحر فخضته لخضمه معك. المعتقد القوي عند التلبس بالحق والثبات على المبدأ. ما تخلف منا رجل واحد. الله. وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. إننا لصبر في الحرب. يعني شو بقى يعني في الحرب؟ إن أشداء من الصابرين جدا ومن الجالدين. صدق عند اللقاء. يبقى جمع بين الايه. شوف صياغ المبالغة هذا. صبر صدق عند اللقاء. تمام. يبقى جمع بين الصبر وبين الصدق. لعل الله يريك منا ما تقر به عينك أو تقر به عينك فسر على بركة الله. قال فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. المصنف ذكر عندك أنه من رواية ابن إسحاق بإسناد صحيح. هي بإسناد حسن. هي بإسناد بإسناد حسن. الساعة بقى ستة فأضطر أن أقف إلى هنا. ويعني برضو اعذروني في هذه الأيام وإن شاء الله سيكون خيرا والبركة فيما تم. وإن كان طبعا في تقصير فده خارج عن إرادتي في هذا العطاء. وإن شاء الله تعالى يعوضوا قريبا بإذن الله تعالى لأن الأمور مخلخلة حبتين. وإن شاء الله يكون خير. وأدعو الله عز وجل لي بالستر في السر والعلن وأسأل الله أن يفقنا وإياكم وأجعلنا وإياكم من أهل الحق وأن يجعل الحق على لساننا وأن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته وأن يتقبل منا صالح الأيام في العشر وغيرها. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.